أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا في كتاب الطهارة في أبواب المياه، وفيها قسم لنا في كتاب المياه إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول الماء الطهور، وقسمه إلى أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله كالماء المغصوب، ماء يرفع حدث الأنثى ليس الذكر وهو ما خلت به الأنثى والجمهور على أنه يجوز استخدامه ويرفع الحدث، ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه الذي قد يرد في الخاطر أو في الذهن يشك الإنسان هل أصابه من نجاسة المكان والأصل عدم النجاسة زي ماء بئر في مقبرة ونحو ذلك. ماء رابع لا يكره استعماله هو باقي المياه: مياه الأنهار، مياه الأمطار، مياه البحار، مياه الأنهار ونحو ذلك. هذا القسم الأول الماء الطهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. القسم الثاني وهو الماء الطاهر، الطاهر يعني كأنه قل عن الأول بشيء، الأول كان يتعدى الغير، هذا لازم في نفسه وطاهر في نفسه، إذا صلبته على نفسك فهذا لا شيء فيه، مش حينجسك لأنه طاهر في نفسه، ولكن إذا أردت رفع الحدث هذا لا يصلح رفع الحدث، وهو ما تغيرت أوصافه بحيث صار الماء ماء مقيدا وليس ماء مطلقا. يبقى هنا إذا صار الماء يقال عنه هو ماء كذا ليس ماء صافيا، ليس الماء الذي باقي أو هو باقي على أصله، إذا صار ماء مقيدا سميناه خلا، سميناه صبغا، سميناه مرقا، أي تسمية منه لم يسمى الآن ماء، يبقى على ذلك هذا ماء مقيد أو إنه يسمى بمائع أو بشيء آخر غير الماء الباقي على أصل في الخجل. فيسلبه ذلك الطهورية، يسلبه الطهورية يعني أن يكون مطهرا لغيره، يسلبه الطهورية. يقول في الكافي بغير خلاف، وهنا يقول لنا إذا زال التغير بنفسه وعاد إلى أنه ماء صافي بعد ذلك رجع إلى أصل طهارته، وهذا قدمناه في الحديث السابق. أو الماء الذي انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما يوقظ الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية، برضو ذكرنا هذا الكلام في الحديث السابق، وإنه إذا انغمست في يد الإنسان المستيقظ من النوم لم يحدث شيء، لم يتغير هذا الماء وهو باق على أصل طهارته وطهوريته. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك وعلل بالشك، أنك لا تدري ماذا مرت عليه يدك أو ما لامس يدك وأنت نائم، يبقى على ذلك هذا الماء اللي كان ماء قليلا وانت قمت منه وحطيت ايدك فيه لم يتنجس هذا الماء ولم تتغير من طهورية الى طهارة فقط، لا، لانه ما زال اسمه ماء، شكله ماء، لونه ماء، اللي حيخليه يتغير هو نقول انه ما يعرض له الذي يغيره لابد يكون شيئا محسوسا معلوما ان هذا شيء يغير مثل هذا من طاهرات، بحيث ان يشوفوا هذا ماء مقيد وليس ماء مطلقة، والواقع خلاف ذلك انه ما زال على اطلاقه انه ماء، فالراجح انه يجوز استعماله. لكن نفرق بين انه لا يجوز لك ان تضع يدك في الاناء لمنع النبي صلى الله عليه وسلم، وان الماء نفسه تغير، الماء لم يتغير، ولكن انت لا يجوز لك ان تضع يدك في الاناء طالما استيقظت من نوم الليل، لانك لعل يدك تكون مرت على شيء انه لا تدري مرت عليه يدك. إذا كان الماء كثيرا وتغير أحد أوصافه، يبقى هنا في هذه الحالة إذا كان الماء اللي حنتكلم عنه إذا تنجس، تنجس الماء اللي هو النوع الثالث من أنواع المياه الماء النجس، كان ماء قليلا وسقطت فيه نجاسة غيرت ولا ما غيرتش، فما أنا مستيقن أنها نجاسة وقعت فيه وحتى ولو لم يتغير يبقى على ذلك يقول هذا نجس، كوز مية، كباية مية، شفشق فيه مية، وقع فيه دم، وقع فيه بول، وقع فيه شيء، نقول حتى لو كان الظاهر ما تغيرش، ما تغيرش، فنقول هذا نجس الآن لا يجوز لي أني أستخدم هذا في طهارة. قد يستخدم في أي شيء، تسقيل الدواجن، تسقيل تسقي به الأرض أو كذا، لكن تستخدمه إنك تتوضأ لترفع به الحدث إزاي وأنت شايف إن سقط فيه نجاسة، هذا لا يصلح لذلك. أيضا إذا كان الماء ماء كثيرا ماء كثيرا ونزلت فيه نجاسة غيرته زي مي الترع وبعدين فتح عليها مصرف نجاسة. اللي بينظر شايف أثار النجاسة موجودة فيها يبقى هنا بترى فيها نجاسة يبقى على ذلك مش هتقولنها بقي على طهارتها لأنها تغير لونها تغير ريحها تغير طعمها بمخالطة النجاسة لا يبقى هذا إلا. طيب هفرق ازاي بالماء قليل وماء كثير؟ قالوا لنا هنا الكثير القلتان ليه الكثير قلتان وليه هذا التحديد؟ لأنه جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه الماء إذا بلغ القلتين لم يغيره أو لم ينجسه شيء والماء يكون على طهرة. القلتين قد إيه؟ قلنا القلتين حوالي 500 لتر بالعراق وقالوا لنا في عبارة عن حجم مكعب طول ذراع وربع العرض ذراع وربع الارتفاع ذراع وربع فيه الزراع وربع حيقول لنا هتعمل الزراع حوالي 46-47 سنتي زراع وربع حوالي 58 سنتي يبقى على ذلك في النهاية هيكون حوالي 5 متر مكعب من الماء. إذا بلغ الماء مقدار هذا الخمس متر المكعب يبقى ده لا ينجسه شيء إلا بقيد الإجماع ما غير لونه أو ريحه أو طعمه. إن الآن تغير اللون بنجاسة صار هذا النجاس الذي أمام الإجماع على ذلك كان لفظ الحديث لم يصح اللي هو إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه لكن الإجماع على ذلك يبقى صار متغيرا بنجاسة فهو نجس ليس طاهرا. طيب إن شك في كثرته إن شك يعني أمامه الماء ما هوش عارف دي قلة واحدة ولا قلتين يبقى على ذلك الأصل أنه تنجس لابد يستيقن قلتين لكن قلتين إلا كوز لا ما تفرقش هنا في ده قدر بسيط نقول 5 متر مكعب هذا حجم ضخم جدا 5 متر المكعب فنقول إلا شيء يسير هنا يعفى عن يسير وده هو الأصل أنه طاهر. هيدخل في مسألة يقول لنا إن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة. هنا المسألة دي اللي احنا وقفنا عليها المرة السابقة اشتبه ما تجوز به الطهارة فرضنا انت موجود في مكان ودايما بنبني المسائل دي مش على البيت في البيت هتفتح عنافير دي مية تانية وكب المية اللي عندك ما فيش اشكال هون لكن فرضنا انت في سطر وفي مكان ما فيش فيه مية المية بعيدة جدا عنك لا تقدر ان تصل اليها تحتاج الان انك تتوضأ قدامك كوزين كوز انت على قين ان كان فيه نجاسة المية تنجست فيه كوز اخر انت على قين انه طاهر هناخد الكوز الطاهر نتوضأ به هنا النجس لا نستخدمه ولا يلزم ان انا اريق هذا النجس لعلي احتاجه. طيب اذا اشتبه علي الاثنين شكل بعض انا كنت فاكر والله واحد فيهم وضعنا فيه كان فيه نجاسة بس مش عارف كأن إنسان إيده خرّت دم حطها جوا كوز بسل باعتبار عنده كوز تاني فيه بعد فترة مش واخد باله ده ولا ده اللي وضعت فيه هذا الدم اللي صار الآن هو يشك أي اثنين اللي فيه نجاسة وأيهم طاهر. هنا بيقول لك بيختار الشيخ فرعي في الدليل إن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى يبقى في بقى قول بانه يتحرى او في مذهب بانه يتحرى لذلك هو بيقول لك لا ما تتحراش معنى التحري بمعنى انك تنظر وتختار بناء على علامه التحري مش قرعه هعملها خد دي ولا دي لا الفرق بين القرعه والاختيار والتحري نوع من انواع الاختيار المبني على دليل مبني على وجود علامه اماره بهذا التحري فهو بيقول لك لم يتحرى ولا يدور على اماره ولا ما امراش يتيمم وصلت يبقى ليس هذا الحكم محمولا على انك في بيت جنب حنفيه الميه يقول لك اتحرى ما يقولكش اتحرى يقول لك كب الميه وكل ما الحنفيه فيها ميه كب لي ليه اخذ من الميه اللي في الحنفيه يبقى هذا محمول على انسان في مكان لا يوجد فيه ماء المكان ما فيش فيه ميه الا الكوزين اللي قدامه اللي هو محتار ده اللي سقط فيه النجاسه ولا ده اللي سقط فيه النجاسه اختياره يتيمم بلا اراقه هنا بلا إراقة لولا قوة الدليل المعارض ما كانش ذكر
هيتعب نفسه يقول لك يتيمم بلا إراقة، يبقى في قول بأنه لا يكب المية الأول وبعدين يتيمم. ليه اللي هيقول يكب المية الأول؟ يقول لك لأنه اللي بيجوز له التيمم هو فاقد الماء، والحال إن هذا واجب الماء ليس فاقدا للماء، وهو على يقين إن الكوب ده طاهر والكوب الثاني ده نجس، بس هو محتار ده ولا ده، أنهي الاثنين اللي ما هو على يقين واحد منهما فيه نجاسة والآخر طاهر. فلما شك قام البعض قال له لا كب المية كلها، يبقى أنت معذور الآن إن أنت ليس معك ماء فاقد للماء، يبقى لك أن تتيمم، لأنك لا تتيمم مع وجود الماء. هذا شيء. الصواب أنه يجوز أن يتيمم مع وجود الماء لوجود مانع، لوجود مانع، زي ما إنسان قدامه بير المية بس بينه وبين البير كلب عقوش، خايف يوصل بير كلب عبصر، في أسد، في شيء يمنعه، في مرض جلدي في الإنسان يمنعه من استخدام الماء، يبقى وجد الماء ولكنه لا يستخدم الماء ويجوز له يتيمم. لذلك اختار الشيخ مرعي هنا انه ما يلزمش يكب الميه ولا غيره، بل انه يتيمم على طول مع وجود هذا الماء. طيب، قال لانه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضروره فلم يجوز التحري، لك يعني دي ما هيش ضروره علشان يقول له يتحرى، هو قدامه التراب ياخذ التراب ويخلي الميه دي لحاجه ثانيه، ده كلامه. كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس أو اشتبهت أخته بأجنبيات. بيدينا ثلاث قياسات هنا بيقيس عليها وبيطلع بالحكم اللي هو عايز يقول، عايز يقول إنه ما يتحراش، ما يتحراش. ليه ما يتحراش؟ بيقول لك لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس، كأنه بيرد على مذاهب تانية بقى، المذاهب إلا حيقولوا إذا كان عدد النجس كثيرا لا يتحرى، مذهب الأحناف ذلك. أنت يتحرى يقول لك إذا كان الطاهر كثيرا، هو بيقول لك لا مش هتفرق، ما هو إذا كان النجس كثيرا والله الطاهر كثيرا هم يغلط في الحالتين، وارد الخطأ فيها فإنه يستخدم النجاس، يبقى مش هتفرق إن يكون النجس بولا ولا غير بول، النجس عدده أكثر من الطاهر ولا الطاهر أكثر. قياس آخر يقول لك اشتبهت أخته بأجنبيات، لو كان عايز يتزوج من مكان عرف ان المكان ده فيه 10 فتيات، واحدة منهم كانت أخته من الرضاعة، بس مين هو مش عارف، احسب كلهم ما تتجوز ولا واحدة ألا تطلع هذه أختك، كأنه بيرد على مذهب الشافعي في ذلك، لأنه عند الشافعي بيقول بالتحري، هو بياخذ بأنه لا ما يتحراش ولا غيره، ولكن حتى يؤدي صلاة صحيحة يبقى يتيمم ويترك ذلك. له وجهة نظر، وجهة النظر بيقول لك انه فرضنا انه اتحرى وراح واخد المية اللي هي فيها النجاسة وتوضي بها، يبقى توضى وصلى بالنجاسة، وليه هيطلع من الصلاة وهو شاكك الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة، يبقى يتيمم افضل له، وخاصة انه اذا اخذ المية اللي فيها نجاسة مش بس مجرد انه صلى وبس، كمان نجس نفسه، نجس نفسه بذلك. طب هيزيل النجاسة ازاي؟ التيمم مش هيرفع النجاسة اللي وضعها على نفسه، هل على ذلك يبقى الاحتياط انه لا يستعمل واحدة من اثنين ولا يتحرى، ولكنه يتيمم ويترك الماء. ده الكلام اللي بيقولهن هنا. طيب، بيضيف إليها ولسه ما خلصناش النقطة دي هنتكلم فيها، بس نكمل المتن بتاعه. ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله، يعني بحديث الدين النصيحة، حديث صحيح مسلم عن تميم الداري، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين نصيحة، الدين النصيحة. في رواية أخرى الحديث عند النسائي والترمذي إن الدين نصيحة، إن الدين نصيحة، إن الدين نصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يبقى هنا الدين النصيحة، عظم الدين النصيحة، أنك تنصح لله سبحانه، تنصح يعني تخلص لله، النصح بمعنى الإخلاص، ونصحت العسد معنى صفيته، يبقى هنا كأنك تنصح لله أي تتعبد لله عبادة صحيحة خالصة من شوائب الشرك والرياء ونحو ذلك. تنصح للنبي صلوات الله وسلامه عليه، أي تظهر شرع النبي صلى الله عليه وسلم بغير بدع وبغير أشياء تلوث به ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من النصيحة، ابتغاء وجه الله سبحانه، لكتاب الله سبحانه، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأئمة المؤمنين معنى تخلص لهم النصح، تنصح فأمر معروف وتنهى عن منكر ولعامة. فهنا لما يقول الدين النصيحة، طيب أنت شايف مية فيها نجاسة، واحد جاي هياخد مية نجسة بالأخلاء أمره قل له هذا الماء نجس، لأنك أنت على يقين من ذلك أن هذا فيه نجاسة، يبقى قبل ما يستخدمه تقول له لا تستخدم هذا الماء. فرق بين ذلك وبين إنسان مر تحت مزراب، المزراب سقط عليه مية وهو رايح يصلي، احتمال المية دي نجسة طاهرة، ما تسألش ما تسألش ما تقولش يا صاحب الميزاب على قصة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن انت شايف واحد هيروح يتوضى من حلة الحلة فيها مية نجسة، يبقى تحذر، لا المية هذه نجسة، ابحث عن غيرها او توضى. فرق بين من وقع في الشيء ومن لم يقع في الشيء ويواقعه. وقع في شيء نزل عليه مية من مزراب، ما تسألش صاحب المزراب نجسة ولا طاهرة ويذهب وصلي. لكن فرضنا نزل المية اللي عليه هو شام بريحتها ريحة نجاسة، هيقول أسأل ما أسألش ما خلاص ما عرف إنها نجاسة، هذا أمر آخر. لكن نقول مع عدم اليقين يبقى لا يلزم السؤال في هذه الحالة الثانية، خلاف الحالة الأولى أنه من علم وجد إناء فيه ماء نجس وده إنسان يتوضأ يقول لا ده نجس خذ من الثاني لا اللي هو طاهر. نفس الحاجة النصيحة في كل شيء، جاي إنسان هيشرب من كوب، الكوب فيه ماء ملوث، كوب ثاني فيه ماء نظيف، يقول لا ما تشربش من ده اشرب من ده، يمتدل الإنسان وتنصح كما تنصح لنفسك تنصح لغيرك. نرجع للمسألة بتاعتنا، مسألة الاشتباه. اشتبه ما تجوز به النجاسة بما فيه نجاسة بما هو طاهر. اشتبه، يقول لنا الإمام النووي في المجموع إذا اشتبه ماءان طاهر ونجس ففيه ثلاثة أوجه، يعني عندهم عند الشافعي حيصحح منه أنه لا تجوز الطهارة بواحد منهما إلا إذا اجتهد وغلب على ظنه طهارته بعلامة تظهر. يبقى هو بيقول لك فيه ثلاث وجوه، كأنه وجه من الوجوه ان يسيبهم وتيمم، هذا وجه، وجه من الوجوه انه اللي بيذكره هنا يتحرى ويجتهد او انه يتخير. التخير لا، ما في هذا، ضعيف جدا ان الانسان يقول له تخير، اختار ازاي تخير. هنا التحري المبني على علامه، وذلك بيقول لك اذا اجتهد وغلب على ظنه طهارته بعلامه تظهر، وبرضه بيقيد لك فإن ظنه بغير علامة تظهر لم تجز الطهارة به. يبقى الكلام برضه قريب من كلام الحنابلة إلا في نقطة وهي التحري. التحري كان يقول لك علامة من العلامات، إنسان بص في الكوباية قال أنا غسلت إيدي كان فيها دم في الكوباية، ضروري يعني يبقى في نقطة دم على الإناية، فينظر المية تعكرت شوية فبالعلامة الوالدها لا ده معكر، يبقى هو ده اللي أنا وضعت فيه الدم وضعت فيه النجاس، يبقى الآخر يبقى في علامة ظهرت له. يقول له إذا لم تكن بعلامة فليس له أن يتحرى. هذا القول أولى، هذا القول أولى وأوجه وقول قوي، إن بيقول لك علامة وأمارة ظهرت في الشيء دلت على إن الكوباية دي هي المستعملة، الكوباية دي هي اللي كذا، يبقى على ذلك أستخدم الكوب الطاهر، لأن صار الظن الغالب عندي أن هذا طاهر والظن الغالب أن هذا نجس، يبقى خلاص أستخدم الظن الغالب في ذلك، هذا أولى. يقول فإن ظنه بغير علامة، يعني انه مجرد مرص كده قال اظن هو ده واخده من غير لا علامه ولا غيره، يقول لك لا ما ينفعش ولا تستخدم لا ده ولا ده، اللي يجوز لك ان تستخدمه اذا وجدت علامه تدل على ان هذا هو الباقي على طهارته وان هذا هو النجس. يقول امام الحرمين التفريع بعد هذا، يعني على هذا القول الراجح، وهو وجوب الاجتهاد واشتراط ظهور علامه، وسواء عندنا كان عدد الطاهر اكثر او اقل، يعني هي الحكاية مش مفترضة في انه كوزين فقط، ممكن يكون 20 كوز ومجموعة منها فيها مية بنجاسة مجموعة منها فيها مية طاهرة، زي انسان عايز يسأل المكان اللي هو فيه الحقل اللي هو فيه، راح جمع عدة اواني من ترعة نظيفة وحبة اناية اواني من مصرف اخر وحطه، بعدين احتار ايه ده وايه ده، فبيقول هنا يتحرى اذا وصل في تحبيه لان هذا هو النقي فعلا الظن الغالب عليه يتوضأ به، لكن ما وصلش الحاجة يبقى على ذلك يترك الجميع ويتيمم او يبحث عن ماء اخر طاهر. طيب يقول لنا هنا كذلك الأطعمة والثياب. لاحظ أنه خرج بقى على المسألة، اختار أنه الماء أتحرى فيه، قال لك كذلك الأطعمة والثياب، يعني أمامي أطعمة موجودة، طعام فيه نجاسة، طعام طاهر، طعام معمول بدهن ميتة، طعام معمول بسمن صافي، هنا أكل أني مانيش عارف يسيب الجميع لا تأكل جميع لكن تحريت والله ده عليه اليافطة بتاعت المحل الفلاني لا دول حاجاتهم كويس ده بتاع المحل الفلاني ده بيجيبوا حاجات كذا يبقى هنا إذا وجد علامة تفيد إن هذا هو الطاهر خلاص يأكل الطاهر ومحرموش من الطعام ولا من الشراب بناء على ظن ضعيف طالما أنه قوي عنده ظنه بعلامة أن هذا هو الطاهر. قال كذلك الثياب انه هيجي يصلي مثلا قدامه قفطانين والله في قفطان منهم العيل تبول عليه وانا مسحته ما غسلتوش يا ترى اني من الاثنين ده ولا ده ما فيش اثر يدل على ذلك يبقى اترك الاثنين ما صليش في واحد من الاثنين. لكن اذا كان عندي علامه لا والله ده عليه بقعه صفرة ده اللي هو ده اللي معمول الثاني ده كذا يبقى على ذلك الاخر هو اللي يصلي فيه هنا التحري في ذلك اولى من انه يصلي عاريا أولى من أنه يصلي عليه. الإمام النووي يقول لنا هذا مذهبنا وبمثله قال بعض أصحاب أبي حنيفة وكذا قال بمثله بعض أصحاب مالك وقال بمثله أبو حنيفة في القبلة والأطعمة والثياب. يبقى أبو حنيفة بيفرق بين الكلام عن القبلة والأطعمة والثياب ما هنا بقى اللي بيقولك القاعدة الفقهية قاعدة فقهية بتجمع تحتها جملة حداثة من القواعد الفقهية اللي مجموعة أحكام فقهية داخلة تحت حكم معين لك هو ده القاعدة لجميع ما تحته زي ما يقول لنا مثلا أن الطهارة إذا كانت يقينا لا تزول إلا بنجاسة يقينية يبقى هنا فرع على ذلك في الثياب وفرع على ذلك في المياه فرع على ذلك في الأطعمة ونحو ذلك. فهنا بيقول لي إنه أبو حنيفة هيفرق بين حاجتين بين حكم المياه وبين حكم القبلة يعني إنسان ما هوش عارف القبلة هنا ولا هنا فين القبلة لك يتحرى ليغلب على ظنه يصلي إليه. الثياب يتحرى في الثياب يتحرى الأطعمة يتحرى جاي في المياه لك لا ما يتحرش فيها ولكن هينظر في المية إذا استوى الطاهر بالنجس يبقى ما يستخدمش إذا كان الطاهر أكثر يبقى يتحرى إذا كان النجس أكثر يبقى يطهر. عرفت هنا بيفرق بين أحكام المياه مع غيرها. هنشوف الكلام ده والإمام النووي هيعقب عليه بإيه. قال أما الماء فقال أبو حنيفة لا يتحرى إلا بشرط أن يكون عدد الطاهر أكثر من عدد النجس يعني يقول لك إذا كان زي بعض لا ما فيش تحري ولا غير إذا كان الطاهر هو اللي أكثر يتحرى يبقى حيوافق الشافعية في أنه قالوا التحري في الجميع أبو حنيفة قال لا التحري إذا كان عدد المياه الطاهرة أو الأواني اللي فيها الماء الطاهر أكثر من أواني اللي فيها الماء النجس. طيب يقول واختلف هؤلاء قال الإمام أحمد لا يتيمم حتى يريق الماء. لاحظ أن الشيخ مرعي قال إيه ألا يريق لما ألا يريق دل على إن المذهب في خلاف ولا ما فيش في خلاف وده اختياره في المذهب يبقى هنا من المختصرات تفهم المذهب في إيه يبقى هنا لما قالك إنه لا يتحرى ولا يريق دل على إنه في قول بالتحري وده قول بأنه هو يريق الماء قبل أن يستخدم. هل في أحد الروايتين عن أحمد قال المزني من الشافعية وأبو ثور يتيمم ويصلي ولا إعادة وإن لم يرق يتيمم ويصلي ولا إعادة ده قول مين ده اللي اختاره مين الشيخ مرعي اختاره الشيخ مرعي هذا القول قول المزري وقول أبو ثور اختاره الشيخ مرعي بأنه يتيمم ويصلي ويتحرش ما يتحرش من ذلك. قال ابن مالشون هذا من المالكية يتوضأ بكل واحد ويصلي بعد الوضوءين ولا يعيد الصلاة. ابن المادشون كأنه خرج المسألة دي على مسألة الثياب على مسألة الثياب لأن في الثياب قالوا من ضمن الأقوال صلي الصلاة بالثوب ده وعيدها بالثوب الثاني الثوب أسهل من المية واخد بالك الثوب لو قلنا بهذا القول والله حصلي بالثوب الصلاة اللي بالثوب النجس بطلة أهو صليت الصلاة اللي بالثوب الطاهر يبقى أنا أديت صلاة بيقين ولا لا لما قال لي صلي بكل واحد من ثوبين صلاة أديت صلاة بيقين لكن تعالى بقى في المية توضى بالمية دون صلي طيب أدينا بالمية النجس توضى بالمية النجسة وصلى بها فلما صلى صلاة صحيحة ولا بطلة بطلة طيب توضى بالمية الطاهرة بعد كده وصلي يبقى هنا الصلاة الثانية لعل المية الطاهرة دي ما أصابتش كل المواضع اللي جات عليها المية النجسة الأولى يبقى هصلي صلاة مشكوك فيها في الحالتين تبقى بطلة الصلاة. فهنا لا الثياب حالة والمية حالة في هذه المسألة إنه ما يصلح أن يقال في الثياب صلي بكل ثوب مرة هنا ممكن تتعددي، إنما اتوضأ وصلي بكل وضوء مية مرة هذا فيه نظر. طيب، نقل القاضي أبو طيب عن أكثر العلماء جواز الاجتهاد في الثياب. ماشي، قال لنا أجمعت الأمة على الاجتهاد في القبلة، يعني هو عايز يقول لك إنه ليه اخترنا التحري، التحري هو الاجتهاد، أنت تجتهد. ففي القبلة إذا كنت في مكان ولا تعرف فين القبلة، اتجاه القبلة، هتعمل إيه؟ اسأل، يجب عليك السؤال، ولا يجوز لك أن تجتهد مع وجود من تسأل. إذا وجد والله دخلت المسجد عندنا هنا وأهل المسجد موجودين هنا، تروح أنت تجتهد والله الشمس هنا والغرب هنا، تبقى صليها راح تصلي العكس الناحية الثانية، ما ينفعش هذا الشيء، هي الصلاة باطلة. لابد أن تسأل أهل المكان فين القبلة، يقول لك على المكان صليت فيها. لكن الحالة أو السؤال مفترض في أنك في مكان لم تجد من تسأل، يبقى تتحرى وتصلي والصلاة تكون صحيحة على ذلك. طيب، يقول احتج أصحابنا على الطائفتين بالقياس على القبلة، يعني عايز يقول إن الأمة أجمعت على الاجتهاد في القبلة، الإنسان اللي عايز يصلي الفريضة ومش عارف القبلة فين ومش لاقي حد يسأله، فيقوم يجتهد فيها، يبتدي يشوف الشمس فين الآن، والله إحنا وقت العصر يبقى الشمس تبقى ناحية اليمين شوية لو إن وش القبلة وتبقى ورا ظهري، يبقى هنا يتحرى قدر المستطاع ممكن يخطئ فيها، فأجمعت الأمة على أنه له أن يتحرى في ذلك أهداف القبلة. فقاموا قاسوا عليه المياه والثياب على الشيء المجمع عليه. يقول احتج أصحابنا على الطائفتين اللي هم على ما ذكره المزني وقوله في مذهب أحمد، وعلى ما ذكره ابن ماجشون وابن سلمة، قال احتجوا بالقياس على القبلة وعلى الاجتهاد في الأحكام وفي تقويم المتلفات وإن كان قد يقع في الخطأ. أما الجواب عن الماء والبول فمن أوله، وده يجيب عن اللي احتجوا به فيه أنه قد يكون هذا بولا قد يكون نجاسة، طالما أنه كان بولا ونجاسة لا يجوز استخدام. طيب ما وقع فيه ذلك؟ يقول لك لا، الاجتهاد يرد الماء إلى أصله بخلاف البول، الأصل البول أنه نجس، ولكن الماء الذي وقع فيه شيء من نجاسة هو أصل ماء، ولكن الاجتهاد الآن عايز يوصل لأنه هو دماء صافي ولا إن وقع فيه شيء من النجاسة، فباجتهاده حيرجع بالماء إلى أصل وهو الطهار. قال والثاني أن الاشتباه في الماء يكثر، فدعت الحاجة إلى الاجتهاد فيه بخلاف الماء والبول، إن هو الاجتهاد في الماء والبول ما تباين وتباين، مش محتاج الاجتهاد في التفرقة بين الماء والبول، ولكن الماء الذي وقعت فيه نجاسة هذا شيء آخر، فكل اشتباه في ذلك قد يكثر. الثالث أن إلحاق المياه بالقبلة أولى، دي عبادة ودي عبادة، عبادة الوضوء والغسل ودي عبادة في اتجاه القبلة. قال أما قول ابن ماجشون فضعيف بل باطل، يعني عايز يقول قول ابن ماجشون فهو يتوضأ بكل إناء ويصلي بهذا الماء اللي يتوضأ به مرة، يصلي الصلاة مرة بهذا الماء ومرة بهذا الماء، هينجس نفسه بهذا الماء، هذا قول ضعيف. أما الإمام أبو حنيفة فيشترط أنه يكون عدد المياه أو الأكواب اللي فيها الماء الطاهر أكثر من الأكواب اللي فيها الماء النجس، فبيقول لحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهو الأمر هي ريبة في كل الأحوال، سواء أنه عددهم قد بعض النجس قد الطاهرة، والذي أكثر والذي أكثر في كل الأحوال ريبة معنى الشك، وهو ما زال شكا فيها، فهنا دع ما يريبك يبقى يسيب الجميع، يسيب الجميع، مش أنه هتفرق إيه من أنهم كانوا خمسة طاهرين وأربعة نجسات أو العكس خمسة نجسات وأربعة طاهرة، مش هتفرق شيء من أنه دع ما يريبك يبقى يسيب الجميع لو أنه أخذ بهذا الحديث. ده كلام ابن النووي، وبعدين قال هم قاسوا على الأجنبية المشتبهة بأخته القياس، قال والله إناء فيه طاهر وإناء فيه نجس أو أواني طاهرة وأواني نجسة وهو مش عارف يميز بينها يترك الجميع، زي إيه؟ لاحظ في الحنبلة لما ذكروا في أول كم قال كاشتباه أخته بأجنبيات، النووي بيجيب عنها بإيه؟ فقال قياس فاسد، رد القياس بأنه قياس فاسد، عايز يقول القياس الفاسد القياس اللي يصادم النص أو القياس اللي يصادم الإجماع، يقول لك هذا قياس فاسد، قياس أو سقوط واحد من أركان هذا القياس اللي يتكلم فيه، فعايز يقول إن الإجماع على القبلة وإحنا قسنا على القبلة قياس كنت عليه، قال قياس فاسد لأن الأخت مع أجنبية أو أجنبيات لا يجري فيهن التحري بحال، هنا كأنه بيقول لك القياس الأصل بتاعك أصلا ما بنقولش بهذا الأصل، أصل فاسد. إذا كان اشتبهت أخته بأجنبية أو بأجنبيات يعني بواحدة باثنين بثلاثة بيقول لا ما فيش تحري في هذه الحالة ولا يجوز لك أن تتزوج منها. بل إن اختلطت الأخت بمحصورات لم يجوز نكاح واحدة منهن، وقدمنا هذا لما تكلمنا في أبواب النكاح. يبقى فرق بين أخته تختلط بثلاثة أربعة أخت من الرضاعة مع مجموعة من النساء مش عارف مين أخته من الرضاعة ومين اللي مش أخته اللي ما تزوجش ولا واحدة منهم. لكن اختلطت بأهل بلد يقول لك إذا اختلطت بكثيرات لا ما يتحرش ولا غيره ويتزوج بواحدة من أهل البلد. فقالوا على ذلك الاشتباه في النساء هذا أمر نادر، لكن في المياه كثير. إذا قلنا في النساء سيبك من بلد يروح بلد تانية سهل، إنما المياه حيعمل إيه وداء وقت الصلاة. يقول أما قياسهم على اختلاط زوجته بأجنبيات برضو قال إنه قياس مع الفارق، وإن هذا عذر نادر يحصل هذا الشيء بخلاف المية اللي قد يحصل في اليوم مرة ومرتين يختلط الإناء بغيره ما يعرفش هذا مطلق وهذا مقيد أو هذا صافي وهذا فيه نجاسة ونحو ذلك. طيب الإمام النووي حيقول لنا بناء على ذلك لو أصاب ثوبه أو غيره شيء من لعاب الخيل والبغال والحمير وعرقها. ربنا إذا كان الثوب بتاعه أو المية بتاعته أصابها شيء من هذا هل هذا يصير نجسا ولا لا ينجسه؟ هنا كان الصحابة يركبون الخيل ويجري فيها ويروح فيها في الحرب ويروح فيها بغيرها، والخيل بتعرق كثيرا وما سبتش ان حد منهم كان ينزل يغسل ثوبه من اثر الثوب من اثر العرق من البول من الخيل. فعلى ذلك هنا الاصل فيها انها طاهره. بيقول لك طيب ما احيانا الخيل او البغال او الحمير بتتمرق في الارض وقد يكون عليها من رشاش بولها ونحو ذلك، فيقول لنا حتى ولو كان ذلك الاصل الطهاره حتى يثبت العكس في ذلك. بيفرع على ذلك يقول سئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في فتاويه عن خرج حكي أن الكفار الذين يعملونها يجعلون فيها شحم خنزير واشتهر ذلك عنهم من غير تحقيق. هنا عايز يقول جراب هذا كان عند الكفار وجلنا من عندهم. الأصل هم أو اشتهر إن هذا الجراب كانوا بيستغربوا يحطوا فيه شحم خنزير وكذا، لكن أنا مش شايف في حد لا شحم خنزير ولا غيره. هل يلزمني هنا أن أجتنبه ولا يجب علي أن أنا أغسله ولا يجوز لي أنني أستخدمه؟ بلاش أخذته وحطيت فيه مية على طول وبعد ذلك قيل ذلك كان مشهور أن هذا الجراب بيحطوا فيه شحوم خنزير ونحو ذلك. الجواب يقول إذا لم يتحقق فيما بيده نجاسة لم يحكم بنجاسة. يقول أصل بناء أنه طاهر لغاية ما يثبت أن الإناء ده بعينه كانت محطوطة فيه نجاسة، غير ذلك الأصل الطهارة. سهل الأحكام سهلة على الناس من غير من عقد الناس أنه لا يلزمك غسلها. أمر في البيت سهل أنك تغسل، لكن إذا كان في الحرب أو في القتال أو في السفر يصعب أنك تجد ما تغسل به. فعلى ذلك وضعت فيه الماء، وهنا نقول إذا استيقنت إن كان فيه نجاسة يبقى له حكم أنه الماء صار متنجسا إذا كان ماء قليل. إذا كان ما فيش عندي يقين بأن كان فيه نجاسة يبقى الأصل على طهارته. برضو تفريع على هذه المسائل سئل عن بقل في أرض نجسة أخذه البقالون وغسلوه غسلا لا يعتمد عليه في التطهير. يعني البقل زي جرجير زي فجل زي النباتات اللي بتطلع على الأرض من كل ما يكون لها جزع وساق عادي تطلع أوراق على ظاهر الأرض. فهنا سئل عن البقل في أرض نجسة أخذه البقالون يعني بيعين الجرجير وبيعين الفجل ونحو ذلك وغسلوه غسلا لا يعتمد عليه. هنا المزروعات دي مزروعة في أرض كان بيسمدوها بنجاسة وبعدين أخذوها رشوا عليها مية وانت اشتريتها، هنا هل يحكم أنها نجسة الآن ولابد أن أنا أغسلها غسلا جيدا ولا أعتمد على أنهم غسلوها وخلاص؟ يقول إذا لم يتحقق نجاسة ما أصابه من البقل، يعني يقول لك الأول يقين نجاسة، هل البقل ده حتى ولو سمده المزرعة بنجاسة أو كذا، هل تحقق أن البقل اللي انت خدته جرجير كان عليه نجاسة؟ الآن إذا تحقق عندك هذا الشيء يبقى الأصل هو كان نجاسة، لكن لم يتحقق ذلك يبقى الأصل الطهارة حتى يثبت. يبقى هنا كأنه ما كان يقينا طاهرا لا تزول عنه إلى نجاسة إلا بيقين مثله. برضو بيقول سئل عن الأوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد النجس ويمسك فيها ويصيب الثوب من ذاك المداد الذي يكتب به فيها مع عموم البلوى. والله كانت الكتابة في عهدهم صعبة أوي، كان الورق اللي بياخدوه يحطه على حيطة على مسطرة مثلا، المسطرة دي ممكن تكون مبلولة ويحط عليها الورق بتاعه ويكتب عليها، وقد يكون عليها رماد والرماد هذا فيه نجاسة ونحو ذلك. فرضنا اختلط بالحبر بتاعه وسقط على هدومه أثناء الكتاب. طبعا هذه الصورة ما نتخيلهاش احنا أبدا، صورة زي الصورة اللي هو بيذكرها دي، وانت بتجيب الكراسة نظيفة وحطها على حجرك ما بيحصلش هذا الشيء. ولكن نعرف كانوا بيطلبوا العلم بصعوبة جدا جدا، كان يكتب الخطاب وبعدين في النهاية بقى يجيب شيء من التراب أو نحو يترب به اللي كتبه عشان يجفف الحبر اللي نزل عليه. وكتبوا العلم العظيم هذا كله بمثل هذه الطريقة، زي احتاجوا يسألون عنها انه هل نقول هذا الورق صار نجسا باعتبار ان الرماد يمكن يكون لاصقه، طب الحبر اللي جاء عليه وبعدين حطيت ايدي الحبر نشف على ايدي هل صار؟ يقول لك لا، كل هذا لا يحكم بالنجاسة فيه لعموم البلوى شيء، ولعدم اليقين من ان النجاسه صار في شيء اخر. يبقى هنا الانتقال من طهاره للنجاسه لابد من اليقين فيها. سئل ايضا عن قليل قمح بقي في سفل هري وقد عمت البلوى ببعر الفاره في امثال ذلك. هنا يعني عايز يقول انه بعر الفاره نجس. طيب بعر الفأرة كان قليلا الزبل وناشفا وفي مكان فيه ذرة أو فيه فول أو فيه أمح، وعزلنا ذا عنده وأخذناه لا شيء لأنه ما صارش عنه من رطبه شيء. بيقول طب لو شكك هل هنا يدعى الأمر أن الحاجة دي الفول أو العدس لابد من غسله؟ يقول لنا لا يحكم بالنجاسة إلا أن يعلم نجاسة يقينية في هذا المكان وفي هذا العدس والخدش. يلحق بذلك يقول إمام الحرمين طين الشوارع الذي يغلب على الظن النجاسة، الذي يغلب على الظن النجاسة. لاحظ بين انك تستيقظ من النجس شاي في المصرف مطلع نجاسة، مش هتقول يغلب على الظن، تقول هذه النجاسة. لا شاي في بتاع المية الطاهرة مكسورة الحنفية مغرقة الدنيا بمية طاهرة، تقول ماء طاهر فيه. لا الآن طين في شارع، الطين ده والله من أثر الشتاء ولا من أثر النجاسة اللي طبعا بلدية ما نش عارف. هنا طين قد يغلب على ظن انه بلدية، قد يغلب على الظن ذلك، يغلب على الظن أنه نجاسة، هل يحكم بنجاسته ولا الأصل بطهارته؟ بيقول تعارض أصلان، الأصل في الطين أنه طاهر لغاية ما يثبت العكس، وتعارض مع أنه في بلديع موجودة وتخرج منها نجاسة، فهذا أصل آخر. فيقول إذا تقن النجاسة إبا على ذلك عرفت أنه ماء البلوعة اللي بيطلع منها النجاسة إبا هذا نجس لابد من غسل الثياب. لكن أحيانا الإنسان هو ماشي رايح المسجد أو غيره لابس الشبشب بتاعه، الشبشب عمال بيعمل شيء جاء على القفطان، هنا مش هيخلص بقى لو كل شوية قلت له روح اغسل هيغسل القفطان 20 مرة على ما يوصل الجامع، هذا صعب. فلذلك يعفى عن الجسير في مثل ذلك في إيه؟ فيما غلب على الظن النجاسة. عندي ثلاث صور، يغلب على الظن أنه نجس، يغلب على الظن أنه طاهر، هنا لا في ده ولا في ده، ما نش عارف هو نجس ولا هو طاهر. هنا بدك أصعب الأشياء، الأصعب أنه يغلب على الظن أنه نجس، يغلب على الظن. إذا في هذه الحالة إذا كان شيء كثير جاء على الثوب يجب عليك غسله، إذا كان طرط الشيء يسير ما فيه ملوش قيمة يبقى على ذلك لا يلزم ذلك، ولا يصعب على الإنسان أنه كل شوية يذهب ويغسل الثوب. لكن إذا كان يقينا أنه نجس، هنا يقين حاجة ثانية بقى، يقين نجس يلزمك غسل هذا المكان النجس. فرع يتعلق بذلك يقول ماء المزاب، المزاب المزراب يعني احنا نسميه بالعامية المزراب، الذي يظن نجاسته ولا يتيقن طهارته ولا نجاسته. يعني هنا لم تعلقين من طهارة ولا نجاسة، مزراب سقط مية. يمكن الآن عندنا في بيوتنا وكده انه ظن الغالب مية المزراب نجسة ولا طاهرة، يعني الظن 99% منها طاهر، ما فيش حد بيحط المية في الحمام على المزراب ينزلها على الشارع، ما فيش الشيء ده. يبقى هنا ماء المزاد في الماضي كانوا بيحطوا الحيوان في على سطوح او نحو ذلك، هم بيصيروا حاجاتنا فيها نجاسه او كده ويسقط من المزراب على الشارع. فاحتاجوا لهذا الحكم. لكن الآن شبه يقين أن مياه المضاريف كلها أشياء طاهرة ليس فيها نجاسة، لأنه دائما بيغسل السطح بتاعه، بيغسل الحيطة، بيغسل الشبابيك، فاللي بينزل منها ماء طاهر وليس نجسا. بفرض أنه احتمال طاهر واحتمال نجس، الأصل بقاء الطهارة حتى ينقل عنها ناقل صحيح. هنا نحتاج برضو نقرأ كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة، وكلامه عظيم جدا، وهو رجل من يعتبر مجتهد وبينقي من المذاهب ما يستروح إليه باجتهاده، وإن كان هو حنبليا أصلا، فنحتاج إن نعرف كلام شيخ الإسلام، وكثيرا ما نأخذ بكلامه رحمة الله عليه، وكنا حنخلفه في هذه المسألة رحمة الله عليه، ونذكرها بس للبيان اللي فيه. أمر القلتين، حديث القلتين، سئل رحمه الله عن القلتين هل حديث صحيح أم لا، ومهم تنتبهون للكلام ولرد شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وليه حنخلفه في آخر الكلام اللي حيقول هل حديث القلتين صحيح ولا ليس صحيحا. وطيب بعض الناس بيقول أنه قلة الجبل، قلة الجبل رؤوس الجبال العالية جدا اللي في النهاية بيبقى بينزل فيها الأمطار يجتمع في قلة الجبل، يبقى هنا البعض حملها لا ده يقصد النبي صلى الله عليه وسلم قلة الجبل. وفي سؤر الهرة إذا أكلت نجاسة ثم شربت من ماء دون القلتين، رجعنا القلتين تاني، السؤر بمعنى البقية، يعني السؤر يجمع على أسآر، السؤر ما بقي بعد ما شربت القطة من المية اللي باقي من هذا اللي في باقي. سؤر الهرة إذا أكلت نجاسة وبعدين كلت من هذه النجاسة وراحت شربت من المية اللي سقط في المية من فمها، إذا كان ماء دون القلتين هل يجوز الوضوء به أم لا يجوز؟ يبقى هنا عندنا بيسأل عن القلتين، الحديث بتاعه صحيح ولا مش صحيح. اللي شرحوا وقالوا ده مش القلة المعروفة بمعنى قلة يقلها الإنسان، لا ده معنى قلة الجبل، معناه يعني ما عظيم جدا في رأس الجبل. وسؤر الهرة ما بقي في فم الهرة لما أكلت فار ولا حاجة وراحت شربت من إناء فيه ماء دون القلتين، هل ينجس ولا لا ينجس؟ حيقول لنا إيه رحمة الله عليه. يقول الحمد لله قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له إنك تتوضأ من بئر بضاع، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال الماء طهور لا ينجس شيء، الماء طهور لا ينجس شيء. هذا الكلام في إيه؟ بئر، بئر مية. أما قلنا القلتان، القلتين قلنا حجمهم قد ايه؟ 5 متر مكعب. بير الميه ما تحفر بير بارض فيه قد ايه ميه؟ كذا متر، كذا متر ميه، ده اللي ظاهر، والباقي يمد الميه الجوفيه الاف الامطار من المياه الجوفيه فيه. يبقى هنا بير بضاعه لما تسقط فيه نجاسه في ميه كثيره جدا، ميه كثيره في بئر بضاعه. واللي زرعوا له 6 أزرع، 6 أزرع أنت حوالي 3 متر، العرض بتاعه 3 متر مثلا. شيخ الإسلام حيقول لنا بئر بضاعة باتفاق العلماء وأهل العلم ليست جارية. طبعا نقول بئر، بئر مية، ما مية محبوسة فيها، ما هيش مية جارية، عين مية بتبقى مية جارية، لكن هذه بئر ما. قال وهي باقية إلى اليوم في شرقي المدينة وهي معروفة، ماشي. أما حديث القلتين فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن، حديث القلتين فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به، حديث حسن يحتج به، وخليكم فاكرين هذه الكلمة أنه حديث حسن يحتج به. الشيخ الألباني صحح لنا هذا الحديث، وكثير من العلماء صححوا الحديث، والشيخ الشوكاني صححه وإن لم يأخذ به وقال المية طاهرة إلا إذا تغيرت فقط سواء كانت قليلة أو كثيرة، مع أنه صحح الحديث. طيب الشيخ الإسلام قال لنا حديث حسن يحتج به، وقد أجابوا عن كلام من طعن فيه، يعني أكثر أهل العلم قالوا حديث حسن وجاوبوا على اللي طعنوا في هذا الحديث كويس. وصنف فيه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي جزءا رد فيه ما ذكره ابن عبد البر وغيره، كأن ابن عبد البر من المالكية إمام مجتهد رحمة الله عليه ضاعف هذا الحديث، فصنف أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي جزءا يرد فيه على ابن عبد البر. طيب حيقول لنا لفظ القلة فإنه معروف عندهم، ده كلام شيخ الإسلام، أما لفظ القلة فإنه معروف عندهم أنه الجرة الكبيرة كالحب الحب، لأن الحب معنى الجرة الضخمة الكبيرة. الفيروز زبادي يقول لنا في قاموس المحيط: الحب الجرة أو الضخمة منها، أو الخشبات الأربع توضع عليها الجرة ذات العروتين، جرة كبيرة محتاجة تحط على أربع خشبات عشان تتشد، هذه الحب. واخد ذلك يعني. ويقول لنا حاجة برضو فايدة يمكن ما تكونوش عارفينها، المثل اللي بيقال حبا وكرامة، حبا وكرامة. والله اللي احنا نفهمه احنا بنحبك ونكرمك، ده ولا حد يفهم حاجة تانية؟ قال لك لا، ده حب، هو الحب ده، الحب ده. اما ايه الكرامة؟ يقول لك غطى الحب اسمه كرامة، جديدة دي مشكلة. يقول لك الحب اللي هي الجرة الضخمة هو كرامة. تقول لي إنسان حبا وكرامة يعني أديك من الحب وكرامة كمان، أديك الغطاء بتاع، أديك هذا وهذا. طيب بيقول لنا لفظ القلة معروف عندهم، ده كلام شيخ الإسلام، أنه الجرة الكبيرة كالحب، وكان صلى الله عليه وسلم يمثل بها كما في الصحيحين. كلام جميل جدا اللي يذكر شيخ الإسلام رحمه الله عليه. يعني عايز يقول لك ان الجره دي ضروري انها معروفه، لولا انها معروفه لولا النبي صلى الله عليه وسلم بها، زي ما ذكرنا في حديث ابي ذر الغفاري: واذا ورقها مثل اذان الفيله، واذا نبقها مثل قلال هجر. قالوا وهي قلال معروفه الصفه والمقدار، اللي هي ايه؟ قلال هجر. فان التمثيل لا يكون بمختلف متفاوت، وهذا مما يبطل كون المراد قله الجبل. يرد على اللي قالوا ان المقصود بالحديث قلة الجبل، يعني راس الجبل الضخمة لما يكون فيها فتحة وتتبلى يبقى دي هي دي القلة، قلة الجبل. قال: لأن قلال الجبال فيها الكبار والصغار، وفيها المرتفع كثيرا، وفيها ما هو دون ذلك، وليس في الوجود ماء يصل إلى قلال الجبل إلا ماء الطوفان. يعني كأنه يقولوا قلال الجبل دول مش فاهمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. قال: ومن عادته صلى الله عليه وسلم أنه يقدر المقدرات بأوعيتها، كما قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. يعني يقول في ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هيكون الوسق ده حاجة مش معروفة ولا حاجة معروفة؟ قال: يبقى حاجة معروفة، كذلك القلة تبقى حاجة معروفة. ماشي. والوسق حمل الجمل، وكما كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، المد معروف ولا مش معروف؟ والصاع كذلك. يقول لك لما يحدد بالقلتين يبقى قلال معروفة مش قلال مهجورة. طيب قال: وذلك من أوعية الماء، وهكذا تقدير الماء بالقلال مناسب، فإن القلة وعاء الماء. وأما الهرة فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. طيب تنازع العلماء فيما إذا أكلت فأرة ونحوها ثم ولغت فيه. لسه لي كلام حيكمل كلام الأولاني، بس دخل هنا في مسألة الهرة يجاوب عليها. قال لنا إنه فيها أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره: قيل إن الماء طاهر مطلقا، قيل نجس مطلقا، قيل إن غابت غيبة يمكن فيها ورودها على ما يطهر أو يطهر فمها كان طاهرا وإلا فلا، وقيل إن طال الفصل كان طاهرا، وهو حيختار هذا القول الرابع. يعني عايز يقول القطة أكلت فار وانت شايفة أكلت فار، بعد كده جات في كوز المية بتاعك واحد شرب منه، قال لك لا تنجست بهذا الشيء، يعني لسه الفار أثر على فمها تنجس هذا الشيء. لكن غابت غيبة، انت استيقنت شربت ماء وبعد كده رجعت شربت من عندك، يبقى هنا فمها طاهر. أو غابت غيبة طويلة وبعد ذلك كلت الفار الظهر العصر جات وشربت المية بتاعتك، لا والله ممكن تكون هي نظفت فمها بلسانها ونحو ذلك، بعد ذلك الماء طاهر. وبيقول لك هذا أقوى الأقوال. هنا نرجع تاني: الماء إذا تغير بالنجاسات فإنه ينجس بالاتفاق، وأما ما لم يتغير. هنرجع لكلام حديث القلتين، هو حكم لنا بأن الحديث أكثر أهل العلم على أنه حديث حسن، على أنه حديث حسن، وفسر لنا القلة أنها معروفة ولا مش معروفة؟ أنها معروفة. طيب ما كان دون القلتين ووردت عليه نجاسة تنجس ولا لا تنجس؟ هو حسن الحديث، وده اعترضنا على شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه حسن الحديث، وقال أكثر أهل العلم على ذلك وجاوبوا عن ذلك حسن الحديث يلزمنا العمل به، والقياسات مع وجوده فيها نظر. هنشوف بيقول لنا ايه فيها المسألة. ان ماء دون القلتين وسقطت فيه نجاسة ولم تغير، وسقطت فيه نجاسة ولم تغير. الشوكاني قال إن الحديث حديث صحيح، ومع ذلك قال إنه مظنة التنديس وعدم مظنة التنديس، فبنى على المظنة فيها، طالما إنه دون القلية وما شفناش أي أثر تغير إيه هو طاهر بناء على هذا على أنه طاهر. طيب شيخ الإسلام حيقول إيه هنا؟ يقول أحدها أقوال يعني معروفة للعلماء، الماء لا يندس، هذا قول، ده قول أهل المدينة ورواية عن مدنيين، عن رواية المدنيين عن مالك رحمه الله. والثاني أنه يندس قليل الماء بقليل النجاسة، رواية عن مالك. الثالث هو مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى، الفرق بين القلتين وغيرهما، يعني ما زاد عن قلتين وما كان دون القلتين. ما كان قلتين فزيادة، هذا لا يندس بورود النجاسة القليلة عليه التي لم تغيره. ما كان دون القلتين يندس، هذا مذهب الشافعي وأحمد. قال فمالك لا يحد الكثير بالقلتين، مالك لا يحد الكثير بالقلتين، كأنه اللي عند مالك التغير، لذلك انبرى يدافع عن مذهب مالك مين؟ ابن عبد البر، وضعف الحديث، ضعف الحديث. لكن شيخ الإسلام قال الحديث أكثر أهل العلم على تحسين هذا الحديث. يا طيب بيقول لنا هنا مالك لا يحد الكثير بالقلتين، والشافعي وأحمد يحدان الكثير بالقلتين. الرابع، القول الرابع، الفرق بين البول والعذرة المائعة وغيرهما، فالأول ينجس منهما أمكن نزحه دون ما لم يمكن نزحه بخلاف الثاني، ده مفترض في البيت، مفترض في البيت. والخامس والسادس ذكر الأقوال في ذلك، وبعدين قال لنا أصل هذه المسألة من جهة المعنى أن اختلاط الخبيث بالطيب، الخبيث اللي هو النجاسة، بالماء الطيب، هل يوجب تحريم الجميع أم لا؟ أم يقال بل قد استحال في الماء فلم يبق له حكم؟ ذكي جدا شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وتفريعاته جميلة ومنطقية، يعني عايز يقول لك إنه هل نقول اختلاط ماء كثير بس ما وصلش القلتين، ما وصلش القلتين، اختلطت به نجاسة، هذه النجاسة هل نحكم بأنه تنجس كله؟ ولا نقول لا ما زال طاهر طالما أنه لم يتغير؟ ولا في حكم ثالث إنه إذا كان ممكن يستحيل أو لا يستحيل؟ يستحيل يعني نقطة بول سقطت فيه استحالت مش باينة في هذا الجميع، لا عذرة نزلت فيه وضح إنها مولودة فيه غائتي على ذلك ما استحالتش ولا غيره، فهو ناجز بالمخالطة لذلك. يقول فالمنجسون ذهبوا إلى القول الأول إنه إذا نزل في الماء الذي دون القلتين نجاسة نجسته. قال ثم من استثنى الكثير قال هذا يشق الاحتراز من وقوع النجاسة فيه، فجعلوا ذلك موضع استحسان كما ذهب إليه طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد. وأما أصحاب أبي حنيفة فبنوا الأمر على وصول النجاسة، عند أبي حنيفة يقوم يقول لك إن النجاسة هل ممكن توصل أو توصلش، فحددوها بحوالي 10 أذرع أو نحو ذلك، قالوا إنه لو حركنا المية من هنا ما تحركش من هناك يبقى عليك النجاسة ما تأثرش، لو حركنا المية هنا تحركت هناك يبقى النجاسة تؤثر، معنا إن سهلة تختلط فيها. هو حيقول لنا الصواب أنه متى علم أن النجاسة قد استحالت فالماء طاهر سواء كان قليلا أو كثيرا، وكذلك في المائعات كلها. هنا بيفرع يقول لك المية زيها زي غيرها من المائعات، المائعات شربة ما طبيخ أي شيء سقط فيها نجاسة قليلة، هنا هنفرق بين ده طعام يأكل هنفسد الطعام، وده ما بقى مش مطلوب مني أدي عبادة به، ده أكل به، يبقى على ذلك إذا استحال في مثله لا شيء، لأن مش هتقولي توضى بالشربة مثلا، ولا هتلزمني إن حلت شربة كباعة عشان وقعت فيها شيء قد يحكم فيها بنجاسة، لا، طالما أنها مستحيلة مستحيلة أن تتحول ما يظهرش أثرها فيه. فكلامنا ليس في المرأة والشربة والسمن دي منصوص فيها في حديث، لكن كلامنا في الماء اللي هنتوضى به ينفع ولا ما ينفعش. فهنا شيخ الإسلام بيقول كل واحد، كل واحد طالما أنها استحالت حتى لو في الماء سقطت فينا، وأنا أرى هذه النجاسة سقطت في حلة مية، وبعدين اللي الحلة دي مش شايف فيها أثر للنجاسة يبقى هي بقي على طهارتها. هنا أخذ بحديث القلتين ولا ما خدش؟ ما خدش بحديث القلتين. هنا ارتبط ازاي نحسن الحديث وبعدين ناخذ به؟ يبقى لابد من يا اما الحديث حديث ضعيف يا اما هو حديث حسن، يبقى يلزمنا القول بالحديث. فهو رحمه الله عليه يقول لنا هنا فيه قيس يعني هذا مع المائعات، وذكر حديث بئر بضاعة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجس شيء، وهذا اللفظ عام في القليل والكثير. الكلام ده صح ولا خطأ؟ صح وخطأ، صح وخطأ. صح في هذا لو كان الحديث هذا وحده إن الماء طهور لا ينجس شيء، صح الماء طهور، لكن جاي دليل خاص. هترد على إيه دليل خاص؟ رد لي على الدليل الخاص الأول. قال وأما إذا تغير بنجاسة فإنما حرم استعماله لوجود جرب النجاسة. ماشي، في الماء وفي غير الماء. قال ومما يبين يعني ما يقول هنا إذا استحالت النجاسة أنه لو وقع خمر في ماء واستحالت ثم شربها شارب لم يكن شاربا للخمر. هذا الكلام صحيح، إذا وقع خمر في ماء واستحالت بقت ماء. أم نقول إنه الخمر استحالت صارت خلا طاهرة ولا مش طاهرة؟ صارت استحالت وحدها صارت خلا، يبقى صارت طاهرة. طيب لو حبة من هذا الخمر وقع في مية ما فيش لها أي أثر في هذا الماء ولا مثلها يغير الماء، نقول هي استحالت رجعت إلى إذا استحالت هي بعينها إن قلبت بقت خل شيء طاهر، يبقى هي بعينها إذا استحالت لا شيء. لكن بنرجع تاني إذا كان بول أو نحو ذلك وسقط في هذا الماء. بيقول بيقيس بقى لو صب لبن امرأة في ماء واستحال حتى لم يبق له أثر وشرب طفل ذلك الماء لم يصل ابنها من الرضاعة، هذا لا يتخيل. هذا الكلام الذي يقول رحمة الله عليه هذا لا يتخيل. أنا أنهي لبنها إذا والله حلبت المرأة خمس رضعات في إناء وأخذه الغلام فشرب هذا الماء كله، يقول ابنها يقينا في لبن هذه المرأة في هذا الشيء. لكن استحال بمعنى انه مش هلاقي اثر اللبن لا اتخيل، الا انه تبقى جره كبيره جدا وقع فيها اللبن هذا بحيث انه مش في عكاره اللبن. استحال معناه ان الماء صافي كما هو ما فيش فيه اي عكار، مش ممكن تكب نص كوبايه لبن على جره ميه ولا تتعكر هذه الميه، ومين اللي هيشربها؟ هذا بعيد جدا جدا لا يتخيل. يقول أيضا فإن هذا باق على أوصاف خلقته فيدخل في عموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء، ونقول ما زلنا في الحديث الخاص. وديت فين الحديث الخاص؟ في النهاية قال إنما هو فيما لم يتغير بالنجاسة لا اللون ولا الطعم ولا كذا. طيب إن قيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال فيه، قيل نهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول، إذ ليس في اللفظ ما يدل على ذلك. متفقون على هذا الشيء. يقول النهي سدا للزريع ماشي، أو يقال إنه مكروه بمجرد الطبع لا لأجل أنه ينجسه، ممكن يقال ذلك. قال وأيضا فيدل نهيه عن البول في الماء الدائم أنه يعم القليل والكثير. النهي عن البول في الماء الدائم يعني شيخ الإسلام عايز يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم، هذا يعم القليل والكثير، ده صحيح. قال فيقال لصاحب القلتين، هنا هيقول صاحب القلتين لأنه ما الله الحديث أنت محسنه في الأول، إيه اللي حصل الآن؟ يقال لصاحب القلتين معناه ما بتاخدش بهذا الحديث الآن. طيب يقال لصاحب القلتين يعني الشافعية والحنابلة بيقولوا الفرق بين القليل والكثير. قال أتجوز بوله فيما فوق القلتين، يعني عايز يقول انه البول في الماء الراكد هذا لا يجوز سواء كان قليلا او كثيرا حتى يبقى الماء ماء. قال فليكن كذلك لو انه نجاسة اصابت الماء وهو قليل فهو ماء، فهو ماء ليس شيء آخر، ما تحولش هذا الماء. وإلا يلزمك يا من تقول بالفرق بين إنه القلتين دون القلتين وفوق القلتين، الحديث يقول إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء فتجوز بأن حد يتبول فيه. أنا أقول لا هذا شطح بعيد أوي، بعيد هذا الشطح، لأنه كأنه تناسى هنا الآن حديث آخر في النهي عن البول في الماء الراكد، وإنه هذا من الملاعن من الملاعن، وما فرقش بين ماء قليل وماء كثير. لا يجوز البول في الماء الراكد، ولا يجوز أن يقال إن أولوا بجواز الماء البول في الماء الراكد، لأن العلماء يمنعون من ذلك لوجود نص خاص به نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، وما فرقش بين قلتين وعدم قلتين. لكن في ورود نجاسة على ماء دون القلتين ده في حديث، ده في حديث، يبقى هنا عموم هذا لا ينافي خصوص هذا، بقينا مع الحديث الخاص على أنه أصل. فيقول هنا يقال لصاحب القلتين أتدوز بوله فيما فوق القلتين؟ نقول لا، لا يدوز البول فيما فوق القلتين ولا 20 قلة حتى، لا يدوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملاعن الثلاث، من ضمن ذلك البول في موارد الناس، يبقى لا يدوز لا في ماء قليل ولا في ماء كثير. ولا يؤخذ من المفهوم هذا الذي ذكره ابن تيمية وألزم به رحمة الله عليه. طيب، يقول: وكذلك يقال لمن فرق بين ما يمكن نزحه وما لا يمكن نزحه، أتسوق للحجاج أن يبولوا في المصانع المبنية بطريق مكة؟ إن جوزته خالفت ظاهر النص، فإن هذا ماء دائم، والحديث لم يفرق بين القليل والكثير، وإلا نقضت قولك. نقول لا تناقض ولا شيء، المنع من البول في الماء فيه نص فيه، فيمنع لا في مصانع مكة ولا في غيرها، ممنوع البول في الماء كله، وإلا يستحق الاستجابة في أنه ملعون بفعله ذلك. لكن ما هو قليل وما هو كثير فيه نص آخر، فنعمل بالنصين، نعمل هنا في أنه نهى عن موارد المياه، يبقى كل موارد الماء قليلة كانت أو كثيرة، وهنا فرق بين القليل والكثير في الماء وليس في المائعات، فنعمل به. هنا ذكر قال: فإذا كان النص بل والإجماع دل على أنه نهى عن البول فيما ينجسه الماء، البول بل تقدير الماء وغير ذلك فيما يشترك فيه القليل والكثير، هذا فيه نظر في الكلام. يقول في النهاية إيه اللي خلاه يقول بهذا الشيء شيخ الإسلام؟ قال لنا إذا سألوا يعني عن حديث القلتين، نقول في حديث القلتين كلام قد بسط في غير هذا الموضع، وبين أنه من كلام ابن عمر لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كل اللي عمله شيخ الإسلام بناء على أنه عايز يقول ده مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث نقول لا، طالما ثبت أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزمنا هذا الكلام كله الذي ذكره رحمة الله عليه، ولا يلزمنا هذا القياس. الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بين القلتين، ما دون القلتين وما فوق القلتين، فنقول بهذا، أو نقول بقول مالك رحمة الله عليه إنه يقول إنه ما كان دون القلتين مظنة إنه يتندس، فإذا كان أمامنا ليس نجسا يبقى لا شيء فيه. وهنا هذا قول مالك يعني يمكن أوجه مما ساقه هنا في هذا الكلام، لكن القول الراجح في هذه المسألة مذهب الحنبلة والشافعية أن الماء إذا بلغ القلتين يعني كان حوالي 5 متر مكعب من الماء، هذا لم ينجس شيء إلا ما ظهر فيه أثر النجاسة، فإذا كان دون ذلك فهذا يتنجس بمفهوم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.